بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. بقي عندي مجموعة من الاتصالات من اللقاء السابق. أبو الرميثاء من المغرب سأل مجموعة أسئلة، يقول بالنسبة لتربية الطيور، يقول عنده طيور في البيت، يقول وانشغلت عنها وذهبت يعني في شغل وكذا، فلما عدت وجدت بعض الطيور قد ماتت أو طير قد مات، يقول بسبب عدم توفر الطعام والشراب. يقول أنا في يعني ضيق وفي حرج، ما أدري ماذا أفعل، خاصة وأنني تذكرت حديث المرأة التي دخلت النار بسبب هرة. أبو رميثاء بارك الله فيك ورضي الله عنك، فيما يظهر والله تعالى أعلم أنك لم تقصد هذا، هذا فيما يظهر من سؤالك ومن حالك، ولذلك ليس عليك شيء في هذا، ولكن مستقبلا بارك الله فيك عليك بالعناية بهذه الحيوانات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطب أجر، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني سنته في قضية رعاية الحيوانات وحمايتها والقيام عليها شيء عظيم. حتى عندنا في أبواب الفقه، ما في أبواب النفقات، لما يتحدث العلماء على النفقات، النفقات الواجبة، يذكرون النفقة على الزوج، يذكرون نفقة أخرى فيما يتعلق بالحيوانات والدواب، يقول يجب أن ينفق عليها، وإذا لم ينفق عليها يلزمه القاضي في بيعها. في إشارة إلى ماذا؟ إلى اهتمام الشريعة بهذا الخلق وبهذا الجنس من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أما الحديث الذي أوردته، حديث صحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة دخلت النار في هرة حبستها، يعني قصدا، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولذلك تعمدت قتل القطة بهذا الحبس. أما أنت لم تتعمد فما عليك شيء أخي الفاضل، لكن مستقبلا تهتم، وإذا انشغلت أو سافرت أو شيء يعني توكل من يرعى هذه الطيور أو هذه البهائم. طيب، لك أسئلة متبقية أبو رميثة، لكن وأيضا الأخ أبو أحمد، لكن عندي مجموعة اتصالات تنتظر نأخذها ثم نرجع لكم إن شاء الله. تفضلي يا نور. السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة.
تفضلي يا نور.
سؤالي الأول هو سب الشيطان، هذا بعضنا يقول الشيطان، الشيطان خزاه الله ولعنه، ولكن سمعت عند أحد العلماء أن لا يجوز أن نلعن الشيطان، نتركه لله. هذا هو السؤال الأول. نعم. هل يجوز سب الشيطان؟
نعم.
السؤال الثاني هو امرأة كانت يعني فيما قبل كانت تقول لزوجها طلقني طلقني دائما بدون سبب، وسمعت أنها لا تشم رائحة الجنة، هذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى إن دخلت الجنة فإنها لا تجد لذة في الجنة، هل هذا صحيح يا شيخ؟
طيب يا نور.
سؤالي الثالث هو المرأة الحائض، إذا وفقها الله استيقظت في ذروة الليل الأخير وسبحت الله وذكرته، هل تكتب إن شاء الله، هل ستجد تكتب من المستغفرين بلا سحر؟ هذا سؤالي الثالث. بعد التوفيق من الله، يعني بقوة الله سبحانه، هل هناك يعني معين على هذا حفظ القرآن؟ يعني أنا أبحث عن حفظ القرآن، ولكن إن شاء الله يعني أريد أن أحفظ القرآن، هل هناك عندكم يا شيخ شيء يعين على حفظ القرآن؟
إن شاء الله إن شاء الله.
الدعاء صحيح. يا شيخ
الله يوفقنا وإياك.
مرحبا.
أهلا وسهلا. فضل يا مسرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي 5 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز في صلاة النافلة أن نغمض عينونا من أجل الخشوع؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل يجوز الذبح للميت بقصد الصدقة ولا نشتري اللحم ونوزع أفضل؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، هل يجوز ختم القرآن وإهداء ثوابه للميت؟ والسؤال الرابع، هل يجوز في الدعاء أن نجمع لأكثر من شخص؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير شيخ، عندما نختم القرآن نقرأ سورة ياسين والمعوذات وبعدها نكبر وندعي للميت، هل هذا صحيح ولا لا؟
تقرأون ياسين؟
أيوة، والمعوذات وبعدها نكبر وندعي للميت.
إن شاء الله يا مسر.
أي وشيخ، وعندما يعني إذا يجوز أن نذبح للميت قصد الصدقة، إيش نقول عندما نذبح الذبيحة؟
إن شاء الله. إن شاء الله يا مسر.
شكرا.
عفوا، أهلا وسهلا. أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
ولدي كان عنده 4 أطفال وزوجته استأذنت منه أن تزور والدها في دبي وأخذت أولاد بدون علمه. أخذت أولادها إلى بيت أبوها ثم غادرت البلاد بدون علمه. لما استيقظ هو صباحا وجد أن زوجته غير موجود. يوم الثاني ما موجود، اتصل بوالدها يعني ما رد عليها، وما حكمه هذا؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
هذا هو.
تسمع الجواب بعد قليل إن شاء الله. تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول، كنت بعرف إيش حكم الفيلر اللي هو تحت العين مثلا أو تعديل الشفايف؟
والفنر؟
ايوه الفيلر، ابرة الفيلر.
الفيلر اي نعم، هذا اللي يوضع تحت الفراغات في العين. ها
ايوه، اذا مثلا عندي يعني حفرة تحت العين او اذا للشفايف
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، اول ما تزوجت فطرت يعني الله يغفر لي مع زوجي 6 أيام في رمضان. بس ما كان يعني الموضوع يعني برضايا، فكنت ابغى اعرف ايش يعني الكفارة وإيش أسوي؟
يعني حصل جماع ها؟
أيوة.
وما كفرتي أبدا ها؟
أنا يعني قلت زوجي أنا كفرت، بس هو يعني لفلت منه إنه هو إذا تصدق مثلا أعطى عامر وكذا هو في باله هذه الكفارة خلاص.
إيه يعني أنتم تجهلون الحكم، يعني تجهلون الكفارة؟
أنا أعرف الحكم بس هو يعني لك عليه شوية في الأحكام وفي الدين.
طيب.
وكذا
على العموم أنتم المهم حصل بنفس السنة يعني اليوم الأول والثاني والثالث بهذا الطريق.
إيوة يعني ست، بس مو ورا بعض، بس في الشهر.
كيف؟
سنة في رمضان.
يعني أثناء الشهر على العموم. طيب يا أخت نورة، واضح السؤال واضح. أبو عبد المجيد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. طال عمرك أنا عندي بس سؤالين. أني حصل أني قلت الطلاق لزوجتي مرتين عن طريق الواتساب.
اي
يعني بلغها عن طريق الواتساب.
اي نعم.
هل تقع الطلقتين هذه؟
يعني انت الرساله الاولى قلت لها انت طالق.
نعم.
وبعدين
لما جيتي يعني انا حطيت شرط.
ايوه.
ما سويت الشرط هذا.
لا فصل لي عبد المجيد، خذ راحتك فصل لي.
إيه نعم، أنا يعني كان في زعل وراحت بيت أهلها.
إيه.
وبعدين اتصلت فيهم، ما يعني كان في محاولات ولكن الله ما وفق.
إيه نعم.
فأرسلت لها واتساب وقلت لها في الواتساب إذا ما جيتي مثلاً يوم الاثنين.
إيه.
فأنت طالق.
أها.
ما جت. يوم الاثنين وما جات.
ما جت. طيب.
نعم.
وبعدين.
مرتين نفس الموضوع يعني.
رحت عودت أرسلت لها مرة ثانية.
لا. بعد حصل بعد سنتين نفس ال
لا وبعدين رجعت بعدين رجعت لك ها؟
اي نعم.
استفتيت احد من المشايخ؟
لا والله ما استفتيت.
كيف رجعتها؟
رجعتها انه خلال 3 شهور يحق الرجوع
لا لا يعني انت
من الطلقتين بس
اجتهدت من عند نفسك يعني؟
اي نعم.
ما استفتيت احد ولا شاورت احد من المشايخ والعلماء؟
لا والله ما
ولا يعني تجاوزت. وانت كان قصدك التهديد ولا قصدك الطلاق؟
لا والله التهديد فقط.
طيب انت الان بعد 3 أشهر رجعتها؟
قبل 3 شهور. لا قبل. بعد يعني في المرتين بعد شهر ونص تقريبا.
هذا والطلقة الثانية متى حصلت؟
الطلقة الثانية حصلت بعد 4 سنوات من الطلقة.
اي ونفس الطريق ونفس الاسلوب.
اي نعم.
وقلت له اذا ما جيت اليوم فلان انت طالق بالواتساب ها؟
نعم.
وما جت
ما كلمت مباشره، ارسلت واتساب فقط.
اي وما جت، قرات الرساله قالت انها قراتها ها؟
اي نعم قراتها وما جت، وبعد شهر ونص تقريبا صار الصلح وجت.
طيب يا عبد المجيد، سؤالك الثاني؟
لا بس سؤال واحد.
طيب ابشر يا عبد المجيد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سالم. سالم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا سالم.
الله يعطيك العافية، جزاك الله خير. شيخ بالنسبة للقشر الأرجل أثناء الوضوء.
إي.
عن طريق الحنفية للشخص اللي ما يستطيع. أو الشخص اللي يستطيع لكن بالتكلفة.
إي.
فما أدري يعني جايش لي.
يعني
هذا سؤال واحد.
قصدك يرفع رجليه على الحنفية؟
نعم يرجع ما يستطيع يدلك، هو تدليك ما يستطيع.
اي تدليك قصدك. اي نعم ان شاء الله. ابشر يا سالم. سؤالك الثاني.
سؤالك الثاني طال عمرك، الشخص اللي متعود على لفظ النية اثناء الصلاة.
اي
لما يقول اللهم اني نويت اصلي مثلا كذا 4 ركعات، هذا تعود عليهم يوم صغير وصار تقريبا عمره 40 سنة، والحين سال ثاني يعني ياخذ عليه.
اي ان شاء الله ان شاء الله يا سالم. ابشر ابشر.
الله يجزيك خير. الله يجزيك.
طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئله. ابو الرميثاء من المغرب بالامس ايضا يقول اذا كان الرجل قد اتى باذكار النوم ويعني نام على السرير ثم يقول حصل حديث بينه وبين زوجته يعني بعد اذكار النوم، هل يعيدها مره ثانيه؟ لا ما يعيدها اخي الفاضل. يعني الرجل الان او الانسان عموما رجل او امراه اذا اتى باذكار النوم وضع جنبه على فراشه ثم أتى بأذكار النوم ثم حصل حديث مثلا مع زوجته مع أولاده أو رد على الهاتف مثلا أو قرأ كتاب أو قرأ قرآن مثلا، ما يعيد هذه أذكار النوم. بارك الله فيك. أبو رميثاء يقول سمعتك في البرنامج تحدثت عن الصدقة وذكرنا يقول ما يتعلق بقضية التصدق على المتسولين، يقول عند أبواب المساجد وشيء من هذا القبيل، يقول هل يجوز لي أن أعطيهم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا فصلت في هذا تفصيل وأسهبت إسهاب كبير وبينت بأن الإنفاق على المتسولين وعلى الفقراء والمساكين والمسحوقين والأرامل والأيتام الذين هم بأمس الحاجة، هذا مظهر من مظاهر الإيمان ومظهر من مظاهر التدين الصحيح. وباب الصدقة باب عظيم. الله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وربنا جل وعلا حث على الصدقة في كتابه وحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، ويقول الله جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، بمعنى أن السائل لا ينهر وإنما يعطى بأقل شيء، أقل حتى لو لم يجد الإنسان إلا الكلمة الطيبة يقول الله يرزق الله يفتح عليك الله كذا، هذا طيب. ولذلك وشيجة أهل الإيمان دائما مرتفعة وعالية. المشكلة وين يا أخي أبو رميثاء؟ المشكلة أن أناس دخلوا على خط هؤلاء الفقراء وضيعوهم، اختفوا غرقوا مع هذه الظاهرة السلبية وللأسف الشديد، حيث أثبتت كثير من الحالات أن هؤلاء للأسف الشديد يتكثرون الأموال، وبعضهم وللأسف الشديد يستثمر هذه الأموال للإخلال بأمن الدول أمن الأوطان من خلال الغلو والتطرف والتكثير. منهم أيضا من يستثمر هذه الأموال للفساد الأخلاقي لشراء المخدرات والخمور وأنت ما تدري عليه ظاهرة بؤس، بل منهم من يتزيى بزي الفقراء والمسلمين وهو ليس مسلم أصلا كما شاهدنا كثير في كثير من الدول، وهو لا يعتقد بدين الإسلام وإنما يتزيى لأجل أن يتكسب، خاصة مع وجود المهجرين والمهاجرين. ولذلك أخي الفاضل الإنسان إذا عرف الشخص عرفه وعرف أنه فعلا فقير ويعرف يعني أن هذا من الحارة الفلانية أو البيت الفلاني وأهل فقر يعطيه، أما إذا كان لا يعرف فيدله على الجمعيات الخيرية إذا كان عندكم في المغرب أو الجهات الرسمية التي ترعى الفقراء وترعى المساكين بهذه الطريقة، ويحذر الإنسان لا يعطي ماله إلا بعد أن يتيقن بأن هذا الرجل مستحق، وإلا حقيقة قد يعني يعطيه بنية طيبة فيذهب ويستثمرها استثمار سيء، خاصة مع وجود مثل ما ذكرت لك حالات سيئة ووجود للأسف الشديد أناس لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، وأيضا قطعوا الطريق على أهل المعروف والخير حينما وجدت مثل هذه الحالات، فتنبه بارك الله فيك. الأخ أبو أحمد من ألمانيا سأل أيضا ثلاثة أسئلة، ما شاء الله أبو أحمد جزاه الله خير، كل سؤال يحتاج حقيقة إلى حلقة كاملة، أسئلة دسمة مثل ما يقولون. أخوي أبو أحمد في سؤالك الأول تقول في معنى قول الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، تسأل تقول هل هذا الأمر الذي جاء هو الأمر الحتمي الذي كما فهمت أنا من سؤالك أنه إذا جاء خلص قامت القيامة؟ أخي الفاضل هذا تفسير عصري معاصر ليس على يعني تأويل وبيان وتفسير جمهور المفسرين، والمعنى أخي الفاضل تعرف بأن القرآن تفسيره من خلال جملة من الخطوات الصحيحة، لأنه للأسف الشديد نحن في وقت وفي زمن أصبح هناك جرأة على القرآن، أصبح هناك حقيقة جرأة على تفسير القرآن، حتى أنه ظهرت طبعا يعني هذا الفضاء المفتوح وشبكات التواصل قد تكون أسهمت إسهام كبير في نشر كثير من الشذوذات، نشر كثير من الغرائب. طبيعة النفس البشرية تتتبع تفاصيل الأمور الغريبة وتستفزها والأشياء الجديدة، أما القديمة فيعني ماشين عليها، لكن الأشياء الجديدة التي فيها ربط لا يمت إلى يعني التفسير الصحيح بصلة، للأسف الشديد تجده هو الذي يروج، وهذه طبيعة النفس البشرية، تعرف كل ممنوع مرغوب وكل جديد يطير معه الناس. ولذلك أخي الفاضل نحن بأمس الحاجة إلى إعادة حقيقة الكلام ويعني تلقين الناس قضية أن التفسير هذا لا يجوز للإنسان أن يدخل إلى هذا هو ليس عنده الأدوات للتفسير الصحيح. ومحمد بن سيرين رحمة الله يقول من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني لو جاء شخص وفسر القرآن فسر آية من القرآن فأصاب وهو لا يملك الأدوات وليس عنده الأهلية لتفسير القرآن فقد أخطأ. لماذا؟ لأن تفسيره لم يكن تفسيرا صحيحا من حيث الخطوات ومن حيث الأدوات ومن حيث الآلة ومن حيث أيضا المدركات، ولذلك يخطئونه حتى لأن هذا سيتجرأ بعدين إذا أصاب في هذه ها سيتجرأ على غيرها، وربما والعياذ بالله قال على الله قولا عظيما. والمقصود أخي الفاضل القرآن يفسر بالقرآن، وهذا أغلب نصوص القرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، ما أجمل في مكان يبين في مكان. الثاني القرآن يفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الوحي الثاني، القرآن أيضا يفسر بأقوال الصحابة وهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، القرآن يفسر أيضا بأقوال كبار التابعين مثل مجاهد بن جابر ومثل جمع من التابعين الأكابر الذين عرضوا القرآن، مجاهد هذا يعرض القرآن على ابن عباس مرات كثيرة يستوقفه عند كل آية يسأله عنها، والقرآن نزل بلغة العرب لسان عربي مبين، القرآن بقرآن عربيا، ولذلك الإطار العام لهذا التفسير هو قضية لغة العرب، ولغة العرب لا يخفاك بأن لها فيها من البيان وفيها من البلاغة والفصاحة الشيء المعروف والمعلوم. فنأتي إلى الآية الكريمة، الآية الكريمة أخي الفاضل لما نتأمل سياقها نجد بأن الله تعالى ضربها مثلا في قضية الإنسان في هذه الدنيا، الإنسان في هذه الدنيا يبدأ ضعيفا ثم يكبر ويقوى ويشب وكذا ثم يبدأ يهرم ويصل إلى مرحلة الضعف ثم ينتهي، فالله عز وجل في أكثر من مقام في القرآن ذكر يعني شبه قضية حياة الإنسان والدنيا عموما شبهها بمثل هذا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، بمعنى أن الأرض الآن أحيانا لما يأتي الربيع ويأتي ينزل المطر وينبت العشب وكذا تصبح يعني تزين ويصبح الزرع يعني عظيم، ثم بعد حين فترة قصيرة يعصف بها الرياح وتذهب وتضمحل وتيبس وتنتهي. هكذا الإنسان وهكذا الدنيا. هذه الآية جمهور المفسرين يذهبون إلى أن لا تشير إلى بالضرورة إلى انتهاء الدنيا، يعني هي الدنيا يعني إلى أمد، الدنيا ليست دار خلود، لا هي إلى دار أمد أمد. ولكن هذه الآية إنما سيقت مساق بيان حالة الناس، حالة كذا، حتى إذا أخذت الأرض وزخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، يعني بمعنى أنه ذهب هذا النبت بريح قاصف وبشمس حارة ويذهب، هكذا حياة الإنسان. فيا أخي الفاضل هذه الآية لا تدل أبدا على ما يذهب إليه بعض المعاصرين من قولهم، يقولون حتى إذا أخذت الأرض وزخرفها بالبنايات وبالأبراج وبالعمارات وبالسكك الحديدية وبالطرق وبالأشياء ثم يأتي الأمر، هذا لا يعني، ومع أن هذا حق لكن هذه الآية لا تدل عليه. لكن قضية أن نربطها بمثل هذا لا، ما يعني، يعني أن مسلم أخبر كيف تقوم الساعة وكيف ينتهي هذا العالم، والقرآن أيضا مليء بمثل هذا. أبو أحمد يسأل عن معنى قول الله تعالى للملائكة أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يقول هل الملائكة عندهم شيء من الصفات البشرية؟ أولا أخي الفاضل تعرف بأن الله جل وعلا خلق الملائكة من نور، وخلق الإنسان من طين، وخلق الجان من مارج من نار، والملائكة خلقها الله عز وجل لمهمات عظيمة، ولذلك وظائفهم كثيرة، وأعظمهم جبريل عليه السلام، وهم يسبحون الله عز وجل ويحمدونه ويعبدونه، لا يفترون ولا يسأمون ولا يتململون أبدا، وإنما ينفذون أمر الله جل وعلا. هذه الآية دائما أخي الفاضل أبو أحمد حينما نتحدث في التفسير عندنا قاعدة مهمة، وهي معرفة السياق والسباق، سياق النص وسباق النص مهم جدا لما لأجل ربط الآية فيظهر التفسير صحيح واضح، إن لم يكن هناك نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قول لبعض الصحابة. الله عز وجل لما أراد أن يخلق بشرا في هذه الدنيا قال إني خالق، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الآيات. فقال لهم الله عز وجل وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أهل العلم من أهل التفسير قال ما تبدون ما قالوه، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فيما يظهر بأن هناك كان خلق، هذا أحد الأقوال، وقيل بأنه المقصود بأنهم عرفوا بأن هذا الخلق يعني يميل إلى سفك الدماء لطبيعته الطينية الأرضية، وقيل أقوال أخرى ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما كنتم تكتمون أهل العلم ما عندي نص أنا، لا قرآن يفيد ولا سنة، لكن هذا اجتهاد من علماء التفسير الذين أقوالهم مقدمة. ماذا يقولون؟ يقولون وما كنتم تكتمون من قول الملائكة في نفوسها أننا هل يخلق الله عز وجل خلقا أفضل منا، هذا قول. القول الآخر قالوا ما تبدون من هذا القول أتجعل فيها من يفسد بالنسبة للملائكة، وما كنتم تكتمون بالنسبة لإبليس، لأن إبليس لما رأى آدم مجندل في طينته ضربه بيده فأصبح له رنة وعرف بأن له جوف وقال هذا لا يصمد، ثم توعد قال إن كان كذا وكذا، فالله عز وجل علم بما في نفس إبليس لأنه كان مع الملائكة إبليس قبل أن يكفر، فالله عز وجل علم في نفسه وقال ما تبدون وما كنتم تكتمون، ما تكتمون في نفوسكم بالنسبة لإبليس، وقيل ما تكتم الملائكة في أنفسها من قولها هل يخلق الله عز وجل خلقا أفضل منا مثلا. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الملائكة أيضا لها حديث نفس، وأيضا أنها تسر كما يسر البشر، والله عز وجل السر عنده علانية،
فالله عز وجل طلع على ما في نفوسهم فعلم أن هناك في خلجات ضمائرهم وفي خلجات نفوسهم هذا القول فأبداه سبحانه وتعالى. أبو أحمد يسأل يقول بالنسبة للأحاديث النبوية التي كتبها البخاري مثلا وكذا، يقول يعني الزمن بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 200 سنة، يقول هذه الفترة هل كان فعلا القرآن هو الذي يعني يعمل به والصحابة لما فتحوا الأمصار وكذا ولم يعملوا بالسنة؟ أخوي الفاضل أبو أحمد، أنا قلت لك الموضوعك ما شاء الله كل سؤال يحتاج إلى حلقة، لكن أوجز لك هذا الكلام. أخي الفاضل، أولا القرآن هو الأساس، هو المرجع الأول، لأن الله تعالى أنزله وهو كلامه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وفيه كل شيء. الله عز وجل جعل في القرآن كل شيء، لكن هذا القرآن ليس كتاب تفسير وليس كتاب تاريخ وليس كتاب فقه، وإنما فيه قواعد عامة، قواعد عامة. القرآن مشتمل على قواعد عامة، ولذلك حتى في القصص القرآني تجد الطي في القصة يعني فصل ثم ينقلك إلى فصل آخر، وفيه مسافة تدرك بمقدمات العقول قبل أواخر، تعرف بأن هذه هذا الطي الذي حصل في فصول القصة معلوم ومعروف، وهذا يدل على هذا البيان والبلاغة والفصاحة التي اشتمل عليها القرآن. هذا القرآن أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبينه، قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وتبيين النبي عليه الصلاة والسلام هو حديثه، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فصل هذا، قال الصلاة كذا والصلاة كذا والصلاة كذا، أربعة هنا، ثلاثة هنا، ركعتين هنا، الزكاة وآتوا الزكاة، وين الزكاة؟ من الذي قال بأن الزكاة بهذه التفصيل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الصيام، ما هي مفطرات الصيام؟ عندنا كم مفطر ورد في القرآن وبعضها في السنة. الحج، خذوا عني مناسككم. الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مهمته أن يبلغ عن الله وأن يبين ما أنزل الله جل وعلا عليه من القرآن. ولذلك الآن عندنا السنة هي الوحي الثاني، الوحي الثاني. قال جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي رحمة الله الحكمة هنا السنة، والله عز وجل يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما خرج من بينهما إلا حق فيما يبلغ عن الله عز وجل. والله تعالى هدد نبيه بقوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يتقول على ربه، بل بلغ البلاغ المبين حتى امتدحه الله جل وعلا بقوله في سورة في يوم الجمعة بعد العصر في السنة الأخيرة من حياته، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر يمنع الصحابة من الكتابة، كتابة حديثي، لماذا؟ حتى لا يختلط شيء في بالقرآن. فلما استقر الأمر وتبين القرآن وتميز وكذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، فقال لأصحابه قال اكتبوا لأبي شاه، رجل قال يا رسول اكتب لي، فكتبوا له الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام كتب لملوك للملوك والزعماء ورؤساء القبائل، كتب لهرقل ولكسرى وللمقوقس ولفلان ولفلان، كتب لهم عليه الصلاة والسلام. أيضا عبد الله بن عمر كان عنده جرابين، صندوقين كلها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة يجلسون بين يديهم ويكتبون الحديث، كما قال ابن عمر كنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث، فدخل رجل فقال يا رسول الله كذا وكذا. والمقصود يا أخي الفاضل أن الصحابة كتبوا، وأن هناك أكثر من 60 صحابيا كان يكتب الحديث، وهذا استقراء لبعض الأساتذة المعاصرين الذين اهتموا في قضية تدوين السنة فوصل. ثم نقل الناس، انتشر الإسلام وتوزع الصحابة في الأمصار وبدأ الناس ينقلون. متى بدأت قضية التدوين لمثل هذه الكتب؟ ليست القضية قضية البخاري ومسلم، لا، هناك قبلهم كثير ممن كتب الحديث، لكن لما بدأت انتهت القرون الثلاثة التي كان الصدق فيها غالبا، وامتدحها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، ثم قال ثم يفشو الكذب. بدأت عملية الكذب من خلال طوائف انتمت إلى الإسلام، من خلال أهواء، من خلال أمور قد تكون يعني لها مناحي شتى. هنا قال العلماء سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجال، لا نقبل الحديث إلا من خلال هذا الإسناد الذي يمثل معجزة من معجزات هذه الأمة. وقد ورد في أحد أوجه التفسير في معنى قول الله تعالى أو أثارة من علم أنه علم الإسناد. فبدأ العلماء يحتاطون، لماذا؟ وجد في الأمة من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يروج لبضاعة معينة، من يقول الرسول من أكل الباذنجان لم يصبه مرض كذا وكذا، هذا يكذب. أيضا كذب أهواء، كذب لتقديس أشخاص، كذب لتقديس فكرة معينة. فهنا قال العلماء لا بد من تسمية الرجال. البخاري رحمة الله عليه ليس هو الأول، الإمام أحمد شيخ البخاري له المسند، هناك قبل الإمام أحمد كثر، محمد بن شهاب الزهري، أيضا ابن جريج، جمع من أهل العلم كان لهم مصنفات في قضية الحديث، لكن البخاري رحمة الله عليه اشترط شروط دقيقة وصعبة في قضية الرواية، رواية الحديث يشترط فيها اللقية، يشترط مع المعاصرة اللقية، ولذلك انتخب مجموعة من الأحاديث على شرط هو لا يفهمها كثير ممن يحاول أن يشغب على هدي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قلت لك يا أخي الفاضل حديث طويل، لكن حينما ذكرت لك بأن الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا للأمصار يفتحونها ونشروا هذا الدين كانوا يعلمون الناس الصلاة، وش يقولون لهم؟ صلوا بس؟ لا، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من أصلي، ويعلمونهم كيفية الصلاة، يعلمهم كيفية الزكاة، كيفية الصيام، كيفية الحج. هذا نقل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تدوين أيضا، والناس يكتبون ويدونون، وكذلك قضايا الحلال والحرام والمعاملات وشيء من هذا كثير. بارك الله فيك. بس الله المستعان. أبو أحمد الله يهديه طبعا أخذ ما شاء الله نصف البرنامج اليوم، يقول المخرج باقي 11 دقيقة لكن طيب. نور من موريتانيا تقول سمعت بأن سب الشيطان ما يجوز، يعني ما يقال أخزاه الله أو لعنه، تقول هل هذا صحيح؟ أختي الفاضل الشيطان ممن لعنه الله عز وجل، الله عز وجل لعن الشيطان وأخزاه وكبته وطرده ونفاه جل وعلا وتقدس، ولذلك الشيطان ملعون رجيم. لكن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه إذا قال العبد لعن الله الشيطان يقول ينتفخ حتى يكون كالبيت، يقول بقوتي غلبته. يعني بعض الناس الآن يقع في المعصية والذم يقول لعنة الله على الشيطان، فيقول الشيطان ينتفخ يقول إيش؟ بقوتي غلبته. ولذلك أرشدنا إلى أن نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا هو المعنى. ولذلك أختي الفاضل دائما الاستعاذة على اللسان هي يعني المشروعة، لكن الشيطان عموما هو ملعون مرجوم وهو مطرود وهو ممقوت، ولكن استعمال اللفظ الشرعي طيب كما أرشدنا إلى ذلك، والحديث في السنن كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نور تسأل تقول امرأة تقول كثيرا في السابق لزوجها طلقني طلقني، تقول بعدين سمعت حديث بأن يعني الجنة عليه حرام وأن لو دخلت الجنة لا تتلذذ بنعيم الجنة. أختي الفاضلة صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فالمرأة التي تطلب من زوجها الطلاق من دون مشكلة، من دون سبب، من دون أمر مسوغ شرعي أو دنيوي، هذه حرام عليه رائحة الجنة. وقضية أنها إذا دخلت الجنة ما تتلذذ هذا الله أعلم فيه، ما ندري، لكن أعتقد أن هذا غير وارد، لأن الله جل وعلا جعل الجنة دار أوليائه ودار أصفيائه ودار عباده المؤمنين، ووعدهم بالنعيم الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن قد تحرم العياذ بالله إلى أمد دخول الجنة بسبب أن ارتكبت مثل هذا الذنب، وإذا الحمد لله ما طلقها زوجته تتوب إلى الله وتستغفر. نور تقول إذا وفق الله المرأة الحائض وقامت في الثلث الأخير تستغفر، هل تكتب يعني من المستغفرين؟ نعم نعم، وهذه رسالة لأخوات النساء اللائي يعني تأتي عليهن العادة. بعض النساء إذا جاءتها العادة خلاص وقفت عن الذكر والاستغفار، وهذا غلط. فإذا وفق الله المرأة وقامت في الليل، الآن ما يجوز لها تصلي، لكن يجوز لها تسبح، ويشرع لها تسبح وتستغفر وتدعو الله عز وجل، وهذا خير لها. تقول نور تسأل عن يعني الطريقة المثلى لحفظ القرآن، تقول حريصة على حفظ القرآن. أخت الفاضلة، هذا شعور طيب ونية طيبة تؤجرين عليها، وحفظ القرآن لا شك بأنه عمل صالح. ومن استودع القرآن صدره، من استودع صدره القرآن، ما استودع صدره القرآن فإنه أتى أمرا عظيما وبابا طيبا يرفعه الله عز وجل. ولذلك أخت الفاضلة أنصحك بأن ترتبطي بإحدى المحفظات لديكم، وأنا أعرف عندكم في موريتانيا اللهم بارك محفظات وعالمات، ترتبطين بها وتسألينها، هي ستسألك بعض الأسئلة، ماذا حفظت قبل، كم قدرتك على الحفظ مثلا، وشيء من هذا القبيل. فارتبطي بمحفظة. لكن أنا أوصيك أولا بإخلاص النية لله عز وجل، أن يكون حفظك لله. الأمر الثاني أن تكثري من قراءة القرآن وسماع القرآن، فإن الإكثار من قراءته وسماعه سبب بإذن الله عز وجل من أسباب تسهيل الحفظ. الأمر الآخر، احرصي على السور التي تستطيعين حفظها، خاصة الأجزاء الثلاثة الأخيرة، أو من المفصل من قاف إلى الناس، هذا شيء طيب بارك الله فيك. مسرة من السعودية تقول هل يجوز إغماض العينين في صلاة النافلة لأجل خشوع؟ أخت الفاضلة، الأصل أن الإنسان في صلاته لا يغمض عينيه في الفريضة والنافلة، إلا إذا وجد شيء أمامه يشوش عليه وما يقدر ينصرف، ممكن يعني يغمض بالقدر الذي يستطيع أنه يعني ما يسترسل مع هذا الذي أمامه من المشوشات والمشغلات. ولكن الأصل الإنسان يفتح عينيه. أنت أخت الفاضل إذا جيت تصلين تناظرين محل سجودك، إلى محل سجودك تنظرين، بهذا تنالين الخشوع بإذن الله جل وعلا. مسرة تسأل تقول بالنسبة للذبح للميت بنية الصدقة، تقول هل هو جائز وماذا نقول؟ أخت الفاضلة، يجوز الأصل للإنسان أن يتصدق على الفقراء والمساكين ويرجو ثواب هذه الذبيحة لميته، ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الذبيحة ووزع لحمها على صويحبات خديجة رضي الله عنها، فما في بأس الإنسان يذبح الذبيحة ويقسم لحمها على الفقراء والمساكين، وإذا جاء عند الذبيحة يقول بسم الله الله أكبر، أنية بأن هذه الذبيحة صدقة ويرجو ثوابها. الله عز وجل هو المطلع على النيات، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، السر عنده علانية جل وعلا، فما في حاجة تقول نويت أن أذبح، لا لا لا، بسم الله الله أكبر، توزعين الفقراء ويصل ثوابها بإذن الله. أو تشتري اللحم مثلا وتوزعينه، حتى لو كرتون دجاج تأخذين من الجمعية أو من المحل كرتون دجاج توزعين الفقراء، لأن بعض الناس الآن يعتقد لازم الذبح، مو بلازم. يعني الآن لو رحت للقصاب وخدت لحم وزعت على الفقراء وخلطت معه رز ولا شيء أو مثلا زيت ولا شيء وتوزعينه، طيب بارك الله فيك، هذا الذي يعني تفعلينه. أيضا بالنسبة لختم القرآن أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما الذي ينفع الميت ذكر الدعاء وذكر الصدقة وذكر صلة الرحم التي لا توصل إلا بهذا الميت وإكرام صديق الميت، هذه أشياء طيبة، وأيضا الصدقة، الصدقة بالماء، الصدقة بأي شيء. أما ختم القرآن فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ما ثبت، مع وجود المقتضي، مع وجود الداعي، توفيت خديجة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ثنتين في حياته وابنه وأصحابه، ما كان يقرأ القرآن ولا كان يوصي بقراءة القرآن وختمه. لكن أنت إذا ختمتي وتدعين الله عز وجل لك، تقول اللهم اغفر لوالدي، وأنت لكن لا تقصدين بأنك ترسلين يعني تقول الله ثواب، ليش؟ لأنه ما فعل رسول، ولو كان خيرا لسبقنا إليه، وما فعل الصحابة، ما ثبت عندنا أن الصحابة كانوا يختمون القرآن لأجل الميت. فلكن أنت إذا ختمتي ها ودعوتي لنفسك، ما في بأس يعني تشملين بدعائك الأحياء والأموات بارك الله فيك. مسرة تقول هل يجوز للإنسان أن يشرك في دعاء أكثر من شخص؟ يجوز من الذين تعرفينهم ومن الذين لا تعرفينهم، ومن المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات بارك الله فيك. مسرة تقول يعني عندما نختم القرآن نقول بعد ختمة القرآن نقرأ ياسين والمعوذات ثم نكبر. أختي الفاضلة، قراءة القرآن عبادة ولا عادة؟ أنا كأني أشوفك الآن تقولي لا عبادة. طيب العبادة مبناها على إيش يا مسرة؟ على قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفاني. طيب هل ثبت في كتاب الله أن الواحد إذا ختم القرآن يقرأ ياسين والمعوذات ويكبر؟ ما فيه. هل ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ها أنه كان إذا ختم القرآن أو وصى أحد يختم القرآن يقرأ ياسين والمعوذات ويكبر؟ ما فيه. وهذه دوابين السنة، وأنا ضامن لك أبدا ما فيه. والله لو مكثت أو مكث الآخرون 10 سنين يبحثون ما يجدون شيء. ما ثبت أن سلم قال والله بعد ما تختم القرآن اقرأوا ياسين ومعوذات وكبروا. هل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وأحرص منا على الدين وأحرص منا على العبادة، هل ثبت عنهم أن أحدهم كان إذا ختم القرآن يقرأ ياسين والمعوذات وكبر؟ ما ثبت أبدا. هل قال الأئمة الأربعة المتبوعين المكرمين أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس الأصبحي ومحمد بن الشافعي وأحمد بن حنبل الهلالي هؤلاء كلهم، هل أحد منهم قال إذا قرأت القرآن قولوا بختمته؟ ما ثبت. ولذلك أختي الفاضلة أجمل شيء أن يقف الإنسان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي دائما كان يقول إن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد من بعض العلماء يذهب في خانة البدعة، يذهب في خانة المخالفة، ولذلك لا تفعلي هذا الشيء بارك الله فيك، وانتهي عنه وما سلف أنت معذورة بالجهل وبعدم العلم. ونبه الناس، هذا أنس بن مالك إذا ختم القرآن جلس هو أولاده ودعا الله عز وجل. ابن عمر نفس الشيء يدعون الله، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، يدعون الله، ما يقرؤون لا ياسين ولا المعوذات ولا يكبرون بارك الله فيك. ها طيب أبو محمد عفوا من الشارقة يقول بأنه يقول ولدي عنده 4 أطفال وزوجته تقول استأذنتها تذهب إلى أهلها في دبي وأذلها، يقول لما أصبح ما وجدها وما وكأنها هربت بالأولاد، يقول ما حكمها؟ أو أخوي الفاضل بارك الله فيك أبو محمد، فيما يظهر أن يعني الحالة اللي ذكرتها واضح أن هناك مشكلة بين الزوج وبين زوجته، وتصرف الزوجة هذا لا شك بأنه تصرف محرم ولا يجوز، وأنها والعياذ بالله ارتكبت إثما عظيما وذنبا كبيرا، والواجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن ترجع إلى بيت الزوجية. وإذا كان ثم مشكلة بينه وبين زوجها ليس هذا هو الحل، الحل أنها تجلس وتتناقش مع زوجها ويتفقون على أمور معينة، إذا كان بينهم خلاف هي تتنازل عن بعض الأمور هو يتنازل بعض الأمور حتى يكون هناك اتفاق وتوافق، وإذا لم يصلح الحال دخلت أبوها من هنا أو أخوها ودخل الزوج أبوه أو أخوه اجتمعوا لحل المشكلة، إذا لم يصلح يدخلون حكمين من أهلها وحكم يعني ناس نضجوا أهل حكمة وخبرة، إذا ما صلح ينتقلون إلى المحكمة، هناك ما يسمى بالإصلاح الأسري وناس لهم خبرة وباع طويل في قضية الإصلاح، إذا ما نفع في حل آخر، حلول كثيرة جدا. أما أن المرأة تبدأ في قضية حل مشكلتها بمثل هذا الهروب بهؤلاء الأولاد إلى بلد مجهول أو معلوم، هذا ذنب كبير، يجب أن يتصل بها والدها أو والدتها أو أخوانه يبينون بأنها الآن تحت لعنة الله وغضب الله ولا يجوز لها، وليس هناك أي مبرر ومسوغ لهذه القضية. لا تقولي والله ظلمني وكذا، إذا ظلمها الدولة هنا تحميها ولله الحمد، إذا ظلمها المحكمة تحميها، تستطيع أن تأخذ حقها كاملا موفورا وحظها تاما هنا ولله الحمد. أما قضية الهروب بمثل هذه الطريقة هي الآن تحت لعنة الله، أغضبت زوجها، أغضبت ربها قبل ذلك، وأغضبت زوجها وأغضبت أهل زوجها وأغضبت أهلها. أنا أجزم يقينا بأن ما في أب ولا أم ولا أخ يرضى مثل هذا التصرف، ولذلك يعني ذكروها بالله وخوفوها بالله وترجع وقولوا لها النظام والقانون هنا يكفل لها بإذن الله جل وعلا الحماية والرعاية، فيما لو إذا يعني كان الزوج يمارس معها ظلم أو تعسف. أما قضية والله هكذا شهوة وهوى تريد أن تذهب إلى يعني بلاد كما تزعم الحريات وشيء من هذا القبيل، هذه مسألة خطيرة، هذه مسألة تمس دينها، نسأل الله العافية والسلامة. نورة من السعودية وأبو عبد المجيد من السعودية وسالم، والله يعتذر منكم اعتذار شديد، ها اعتذار شديد والله لأن وقت البرنامج انت، لكن إن شاء الله حظي معكم غدا وموعدي معكم غدا بإذن الله جل وعلا للحديث وتجاذب أطراف المسائل هذه معكم والأجوبة عليها. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.